أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يدعي بأنه سيسيطر على جنوب لبنان وسيقضي على حركة حماس، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه. ولدى وصوله إلى بيروت برفقة وزير الخارجية عباس عراقشي للمشاركة في تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، صرح قاليباف بأن إيران ولبنان تربطهما علاقات تاريخية، وأنه سيلتقي المسؤولين اللبنانيين لبحث العلاقة الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن طهران تدعم أي توافق بين الحكومة والبرلمان والمقاومة في لبنان. بدوره قال عراقجي إن مراسم التشييع اليوم ستظهر للعالم بأسره أن المقاومة لا تزال حية، وإن حزب الله لا يزال حيا ومتمسكا بقضيته، وسيتم بفضل الله تحقيق النصر النهائي. لنستمع إلى حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
نمائندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران
جئت اليوم نيابة عن الجمهورية الإسلامية في إيران ونيابة عن عموم الشعب الإيراني للمشاركة في هذا التشييع المهيب لهذه الشخصية العظيمة، للسيدين العظيمين الشخصيتين اللتان بذلتا جهودا عظيمة لتحرير هذه البلاد وللمقاومة، وجئت للمشاركة إلى جانب الشعب اللبناني في هذا اليوم. طبعا السيد رئيس مجلس الشورى السيد قاليباف يحضر أيضا، والكثير من الشعب الإيراني ومن المقامات العالية في إيران من المسؤولين كان لديهم الرغبة الكبيرة في أن يكونوا إلى جانب الشعب اللبناني خلال هذه المراسم العظيمة. طبعا التشييع المهيب اليوم، تشييع هذه الجنازة، سيري العالم أجمع أن المقاومة حية وأن حزب الله حي، وأن هذا الشعب هو وفي لقيامه، وأن مسير المقاومة سيستمر، وكما حققت المقاومة انتصارات عظيمة ستحقق إن شاء الله النصر النهائي. وأنا هذا العبد وبقية إخواني سنكون كالقطرة في هذا البحر من هذا الجمع المهيب للمشاركة في هذا التشييع المبارك.
بدأت مراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية في بيروت وسط حضور رسمي وشعبي مهيب، وتشير التوقعات إلى حضور نحو مليون شخص في التشييع، فيما قدم إلى بيروت آلاف الأشخاص من 70 دولة عربية وإسلامية وأجنبية. وواصلت الحشود الضخمة التوافد إلى المكان منذ ساعات الصباح الأولى في مشهد مهيب يعكس عمق الوفاء والإجلال للقائد الشهيد السيد حسن نصر الله. وتتضمن مراسم التشييع كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقد تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة للحفاظ على أمن المراسم، حيث تم نشر أكثر من 4000 عنصر من الجيش والقوى الأمنية، فيما وصل إلى لبنان أكثر من 500 مراسل وصحفي من أرجاء العالم لتغطية مراسم التشييع. حول التشييع المهيب لجثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد صفي الدين، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي صالح أبو عزة.
اليوم يعني ربما تسقط كل الجنسيات، يعني أسقطت هذه الجنسيات حينما نتحدث عن السيد حسن. كل أرض تعتقد أن لها نصيبا من السيد حسن، كفلسطيني أعتقد لنا نصيب الأسد، اللبنانيين يعتقدون بأن لهم النصيب الأكبر، العراقيون، الإيرانيون، كل شعوب الأمة العربية والإسلامية بل أبعد من ذلك يعتقدون أن لهم نصيبا في السيد حسن. فلذا رأينا وفودا تأتي إلى لبنان من جنسيات ليست إسلامية، أمريكا اللاتينية وأوروبا وغيره وآسيا، فلذا الكل يشعر بأن السيد حسن هو قائد أممي. لا يختص بفئة، لا يختص بطائفة، لا يختص بجنسية، لا يختص حتى بلغة. فلذا نحن أمام هذا المشهد الفسيفساء الذي يعبر عنه بمشاركة عشرات دول العالم في هذا التشييع، بالإضافة إلى الكتلة الأكبر هو الجمهور اللبناني الذي حضر إلى كل هذه الساحات. ربما ليس غريبا أن نشهد هذا المشهد الذي يراه كل العالم، هذا الخروج ربما الذي يصل إلى المليوني في الضاحية من كميل شمعون من المدينة الرياضية وصولا إلى المرقد الشريف. ربما أعتقد أن العدو وما حاول أن يصنعه في الإعلام أن ينقل صورة مضللة جدا بأننا ربما قضينا على حزب الله باستشهاد سماحة السيد، أو أن حزب الله ضعف أو غيره، سيشاهد العالم الرواية الحقيقية على أرض الواقع التي يرى فيها جموع المحبين كلهم الذين يهتفون لحزب الله ويهتفون بأن هذه المرحلة ليست لتطوى فيها مرحلة المقاومة، وإنما ليجدد العهد لمقاومة تنطلق وتتجدد على نهج سماحة السيد حسن نصر الله وبقيادة سماحة الشيخ نعيم قاسم. أحيانا العدو على نسبة الذكاء التي يتمتع فيها بها في عالم المادة والتقنية، إلى أن هنالك غباء وحمقا حينما يفرق ما بين الألم وما يولده هذا الألم والوجع من اندفاعية للمقاومة.
استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استمرار احتلال وجرائم الكيان الصهيوني، مطالبا المجتمع الدولي بالإسراء في متابعة الملفات القضائية والجنائية بالمحاكم الدولية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها قادة كيان الاحتلال. وبحث وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى يعد مثالا واضحا على التزام إيران بمبدأ الحوار لحل المشاكل، وأضاف أن إيران تواصل الحوار مع الدول الأوروبية لإزالة العقوبات غير القانونية المفروضة عليها. بدوره أكد وزير الخارجية الهولندي استعداد بلاده لتعزيز العلاقة الثنائية والمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية. تستمر المرحلة الرئيسية لمناورات ذو الفقار 1403 للجيش الإيراني، حيث أجريت تدريبات للقتال الجوي وتم إجراء عملية اعتراض طائرة مسيرة من قبل مقاتلة ميجي 29، ودمرت الطائرات المقاتلة خلال المناورات الأهداف المحددة بواسطة قنابل قائم 5 وصواريخ مافريك، كما جرت عملية الدعم الجوي للقوات البرية للجيش بنجاح. وقال المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ إن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك وتنفيذ عمليات قتالية من قبل القوة الجوية للجيش كان من أهداف هذه المناورات. هذا وتجري مناورات ذو الفقار بمشاركة الوحدات الأربع للجيش في جنوب شرق إيران لإظهار التزام الجمهورية الإسلامية بالحفاظ على قدرتها العسكرية وجاهزيتها القتالية لمواجهة أي تطورات في المنطقة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في منطقة تمتد من سواحل مكران إلى بحر عمان وحتى الدرجة العاشرة شمال المحيط الهندي، انطلقت مناورة ذو الفقار بمشاركة وحدات المشاة ومنظومات الدفاع الجوي والبحرية والجوية، أي القوات الأربعة للجيش الإيراني. مناورة جاءت هذه المرة بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية وتنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخباراتية لتعزيز الأمن الإقليمي.
الهدف من هذه المناورة تحسين قوة الدفاع والردع ضد أي تهديدات برية وجوية وبحرية، واختبار التكتيكات الجديدة، حيث يتم في هذه التدريبات اختبار أسلحة وذخائر جديدة وذكية ودقيقة وجميع أنواع الصواريخ إيرانية الصنع، وإلى اهتمام خاص للحرب الإلكترونية والعملية السبرانية والطائرات بدون طيار والتقنيات الناشئة التي يمكن أن تغير ساحة المعركة.
في المرحلة الأولى من المناورات تم اعتراض طائرة بدون طيار كرار بواسطة مقاتلة اعتراضية من طراز ميك 29 وتم تنفيذها بمهارة الطيار المقاتل. وكما نجحت قاذفات F-4A الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الإيرانية في تدمير الأهداف المحددة مسبقا بعد إجراء عملية التزود بالوقود جوا من طائرات ناقلة. وأكد المتحدث باسم المناورات أن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك وتنفيذ العمليات من قبل الطيارين الشباب في القوات الجوية كان من نقاط القوة في هذه المرحلة من التمارين.
نظرا للتغيرات في تقنيات الدفاع في ساحات التهديدات والحاجة إلى مراجعة تكتيكات وأساليب المواجهة، فقد تم تصميم المناورات على أساس هذه الكلمات الرئيسية، حيث تم اليوم تنفيذ الخطوة الأولى على شكل مرحلة معلوماتية، وفي منطقة المناورات سيتم تنفيذ التمرين في مرحلة استخباراتية معلوماتية، والخطوات التالية ستبدأ في الأيام المقبلة وتدخل المرحلة العملياتية.
شملت المناورات إطلاق توربيدات الأكسجين والكهرباء الإيرانية الصنع من غواصات طارق وفاتح وغدير، والتي دمرت بنجاح أهدافها في بحر عمان. كما نجحت مروحية SH في ضرب هدفها في البحر بإطلاق توربيد من طراز مارك.
شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارة على قرى تقع شمالي النهر اليطاني في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارة استهدفت أطراف بلدات القليلة وأنصار وأجناتا وبريش ومهروب ومنطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية جنوب لبنان. وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على جرود الهرمل وبلدة قوسايا في البقاع شرقية لبنان. انطلقت فعالية التأبين وتشييع الرمزي للشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في جامع الشعب بالعاصمة اليمنية صنعاء وسط حضور رسمي وعلمائي وسياسي. وفي كلمة له خلال المراسم قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن عبد العزيز بن حبتور إن خسارة الشهيدين فادحة، مشددا على أن محور المقاومة هو الوحيد الذي سيقف في وجه محور الشر ومحور الصهاينة. بدوره أعرب رئيس حكومة صنعاء أحمد الرهوي عن الإعزاز والإجلال للسيد الشهيد نصر الله، وقال إنه وقف إلى جانب الشعب اليمني خلال العدوان عليه، وأنه الرجل الصادق الأمين الذي أمضى كل حياته في سبيل نصرة المستضعفين. استنكر عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق قرار الاحتلال الصهيوني تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مطالبا الوسطاء بالتدخل لضمان الإفراج عنهم. وقال الرشق إن تذرع كيان الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة، وهي تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق، مشيدا إلى أن المراسم تعكس التعامل الإنساني الكريم مع الأسرى، وأكد أن الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة. وأضاف عزة الرشق أن ذوي الأسرى الفلسطينيين يتم تهديدهم في حال إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين. أكدت حركة حماس أن عدم التزام الجانب الصهيوني بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل خرقا فاضحا للاتفاق. وقالت حماس إنه في الوقت الذي تم التجاوب مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل يواصل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو التسويف والمماطلة، داعية الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق وتنفيذ بنوده. من جانبه أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار الاحتلال تأخير الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين شكل من عمليات الإرهاب المنظم والتنكيل الذي يمارس بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم. نظم مركز العودة الفلسطيني مؤتمرا دوليا في العاصمة البريطانية لندن بعنوان تسمية الإبادة الجماعية المسؤولية العالمية تجاه غزة. وشارك في المؤتمر حشد من القانونيين والخبراء والناشطين لمناقشة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وتحويل التضامن العالمي إلى خطوات عملية لملاحقة المسؤولين عن المجازر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في تصعيد الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال، نظم مركز العودة الفلسطيني مؤتمرا دوليا بعنوان تسمية الإبادة الجماعية المسؤولية العالمية تجاه غزة. المؤتمر جمع قانونيين وخبراء وناشطين لمناقشة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وتحويل التضامن العالمي إلى خطوات عملية لملاحقة المسؤولين عن المجازر.
من المهم تسمية ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، لأن هناك إنكارا واسعا لها في الغرب خاصة من قبل الحكومات. نحن هنا لدعوة المجتمع المدني إلى ممارسة الضغط على حكوماتهم للامتثال التزاماتهم بموجب القانون الدولي وعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية.
مع استمرار العدوان على غزة، يشكل المؤتمر منصة لإسماع صوت الضحايا، حيث تحدث شهود عيان عن معاناة المدنيين تحت القصف والحصار. كما طرحت آليات قانونية لمحاسبة إسرائيل وسط تزايد المطالبات الدولية بوقف المجازر وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
الفعالية مهمة للغاية، لأنها تناقش أيضا الطرق التي يمكن للمجتمع المدني من خلالها مواجهة الإبادة الجماعية وبذل ما بوسعه لمنع وقوع إبادة جماعية في المستقبل.
المؤتمر ليس مجرد نقاش أكاديمي، بل صرخ في وجه العالم لا يمكن التغاضي عن إبادة شعب بأكمله. المشاركون يدعون لتحرك فوري، مؤكدين أن العدالة لا تتحقق بالتصريحات بل بإجراءات حقيقية تضع حدا للجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.
نحن بحاجة للتفكير في المقاومة داخل أماكن العمل والتفكير في التحركات المباشرة التي يمكن أن تتبناها مختلف مجموعات المجتمع المدني، إضافة إلى طيف واسع من أشكال المقاومة التي يمكن أن تستمر في دعم مسار التحرير. لكن قبل ذلك يجب التركيز على وقف العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين.
ما بين الكلمات والتقارير، يبقى السؤال الأهم: متى يتحول هذا التضامن إلى محاسبة فعلية؟ وهل سيظل العالم يراقب المجازر دون تحرك؟ غزة تنادي، والاختبار الحقيقي هنا في مدى قدرة المجتمع الدولي على وقف هذه الإبادة قبل فوات الأوان.
إلى العناوين. قاليباف يصرح من بيروت بأن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه، وعراقجي يؤكد أن حزب الله لا يزال حيا ومتمسكا بقضيته. بيروت تشهد تشييعا مهيبا للقائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. الطيران الإسرائيلي يشن غارة على جنوب وشرق لبنان في حرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: بئس العبد عبدا يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله، أي يغتابه غائبا. الفرق بين العاقل والجاهل. العاقل من الناس هو من زاد عقله على لسانه، والجاهل هو من زاد لسانه على عقله، لأن الجاهل يلفظ الكلمة دون أناة وتدبر. قيل: من جهل شيئا عاداه، ومن أحب شيئا استعبده. قال الشاعر: اقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين، للمرء مرآة تريه وجهه، ويرى قفاه بجمع مرآتين. قال حكيم: مثل اللسان مثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك ولحقك شره. قال أحد الأئمة: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت به أضيق صدرا حين استودعته إياه. قال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
بريق الكلام. وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
Oh, المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
السلام عليكم إخوتنا الأكارم ورحمة الله،
وأهلا ومرحبا بكم مع سلسلة حلقات هذا اللقاء من المثل العليا وحلقة اليوم من هذا المسلسل.
أيها الأطائب، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو المبعوث رحمة للعالمين،
رحمة تجلت في كل شؤونه وسيرته، ومنها فتوحاته المباركة وجهاده الرباني،
وهذا ما استقام عليه معه وصيه المرتضى عليه السلام، وهو سيف الله الذي نصر به نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله.
وقد حملت لنا مشاهد فتح مكة أسكى التجسيدات النقية لهذه القيمة السماوية.
ويح عبر وويح اللات وويح العزة، كأنهم عجزوا عن نصرنا فيما نصر محمدا ربه. أي جيش هذا الذي حشده ابن أبي كبشة وجاء به إلى مكة؟
بماذا تحدث نفسك يا أبا سفيان وأنت ترى كتائب نصر الله؟
لك أن تفخر يا ابن عبد المطلب، فقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما.
ويحك يا أبا سفيان ويحك، إنما هي النبوة، أما أنا لك أن تؤمن بالله ورسوله؟
أما الله فنعم، فلو كان معه إله لأغنى عنا في بدر وأحد. ولا تحين مناص يا أبا الفضل، قد قهرنا ابن أخيك وما ندري ما هو فاعل بنا. قبحت هند يوم لاكت كبد حمزة، إني بريء مما فعلته بأخيك أبي عمارة يا عباس، فأخبر محمدا بذلك.
كأنك تخشى من الثأر يا أبا سفيان. لا عليك، فقد علمت أن رسول الله أحلم العرب وأعظمهم عفوا.
معاشر قريش، اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة.
ويح قريش من هذا الهاتف الذي يهتف في طليعة جيش محمد.
إنه سعد بن عبادة زعيم الخزرج من الأنصار وحامل رايتهم.
أهذا حلم ابن أخيك يا عباس؟ يأمر بقتل قومه وقد استمكن منهم؟
والله ما أظن أن رسول الله قد أمره بذلك، إنما هي الحمية على قتل الخزرج. قد أخذت يا أبا سفيان.
يا عثمان بن طلحة،
ماذا هناك يا أم مصعب؟
أنت صاحب مفتاح الكعبة، هل ذهبت إلى ابن عمك وأخبرته بقول زعيم الخزرج؟ فما أظن محمدا قد أمره بذلك، وقد عرفناه برحمه وصولا.
أما إني لا أجرؤ على ذلك، وقد رأيت طلائع جيشه، إن شئت فاذهبي إليه.
والله لأذهبن إليه قبل أن يدخل مكة، وإني لا أرجو منه إلا الخير.
لك ما شئت اذهبي.
يا سيد بني هاشم، إليك تلجأ قريش من أن تسبى حرمها. يا نبي الهدى، إليك لجا حي قريش، ولا تحين لجائي. حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء.
فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هتف به سعد بن عبادة زعيم الخزرج، استدعى عليا وقال له:
يا علي، أدرك سعدا وخذ الراية منه، وكن أنت الذي يدخل بها مكة.
ونزع صلى الله عليه وآله وسلم عمامته فوضعها على رأسه، وانطلق أمير المؤمنين عليه السلام نحو سعد وطلب منه الراية. فرأى ابن عبادة عمامة رسول الله على رأس أمير المؤمنين فسلمه الراية وهو يقول:
والله ما كان غيرك يا أبا الحسن لا من المهاجرين ولا من الأنصار من يصلح لأخذ الراية من سيد الأنصار. ولو جاءني غيرك لما سلمته الراية. خذها يا أبا الحسن، خذها خذها.
فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام الراية ودخل مكة وهو يهتف:
اليوم يوم المرحمة، تحفظ فيه الحرمة. أيها الناس، أنا منادي رسول الله وهو يقول لكم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
يا أبا سفيان، ها قد سمعت قول علي، فهل أيقنت أن ما قاله سعد بن عبادة لم يكن بأمر رسول الله؟
صدقت يا ابن عبد المطلب، صدقت. ما غشني علي إذ نصحني بأن أجير بين الناس يوم قدمت إلى المدينة لتلافي سوءة ما فعله حلفاؤنا من بني بكر بنقض صلح الحديبية يوم قتلوا رجالا من خزاعة.
وبماذا نصحك علي؟
لقد قدمت المدينة لأطلب من محمد أن يجدد عهد الصلح، واستشفعت إليه فلم يشفع لي أحد، فنصحني علي أن أعلن أني مجير بين الناس.
إذن فقد أمضى رسول الله نصيحة علي وعلم أنك تحب الفخر، فجعل من يدخل دارك فهو آمن. هل علمت أن رسول الله أحكم الناس وأعظمهم عفوا؟
من هو هذا الفتى القادم نحونا يا ابن طلحة؟
إنه علي بن أبي طالب يا أم مصعب. ترى ما الذي يريده مني؟ يبدو أنه يقصدني. نعم.
فقال علي عليه السلام: يا عثمان بن طلحة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن تدفع لي مفتاح باب الكعبة لأذهب به إليه.
لا لا، ورب الكعبة، إنه أمانة لدي من بني شيبة منذ عهد إبراهيم، فلن أدفعه لكم يا بني هاشم.
فقال عليه السلام: إنما تدفعه إلى رسول الله بأمر الله.
لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه مفتاح الكعبة. ارجع يا علي، ارجع.
فأخذ عليه السلام المفتاح منه قهرا وذهب به إلى رسول الله، فأمره صلى الله عليه وآله أن يفتح الكعبة ويطهر فناءها من الأوثان.
قد رأيت يا ابن طلحة، إنما أراد الفتى إخراج الأصنام من فناء الكعبة، لعله سيرجع المفتاح إليك.
ورب الكعبة، أخشى أن يسلب بنو هاشم فخر سدانة الكعبة من بني شيبة، لا أظنهم يرجعون مفتاحها. يا سوءة بني شيبة وهي لا تقدر أن تحفظ مفتاح الكعبة.
ولما أتم أمير المؤمنين عليه السلام تطهير فناء الكعبة من الأوثان، نزل قوله عز وجل:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وصيه المرتضى عليه السلام أن يعيد المفتاح إلى عثمان بن طلحة متلطفا به.
لقد أكرهت وآذيت يا ابن أبي طالب وأخذت مفتاح الكعبة قهرا، ثم جئت ترفق بي.
أجاب عليه السلام: كل كان بأمر الله، إن الله أمرنا برد مفتاح الكعبة عليك فأطعنا مسلمين.
تعني أنك جئت ترد مفتاح الكعبة؟ صدقت وبررت يا علي.
ألم أقل لك يا ابن طلحة إن الرجل راد لك مفتاح الكعبة؟
إن ربا يأمر برد الأمانة لجدير بأن يطاع. بوركت يا علي، بوركت يا علي. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن ابن عمك محمدا رسول الله. الحمد لله، لقد عاد إلينا مفتاح الكعبة، الحمد لله.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف على باب الكعبة فقال:
لا إله إلا الله وحده وحده وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
ثم تلا قوله عز وجل:
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ورب الكعبة، لقد وجدت الرحمة تطفح على وجه رسول الله، وأنا أخبره بما قاله سعد بن عبادة.
قد رأينا رحمته فيما قاله علي عندما أخذ الراية من سعد، ولكن قريشا لم تأل جهدا في إيذائه وقطع رحمه وقتل ابن عمه عبيدة بن الحارث في بدر وعمه حمزة في أحد. لعن الله هندا، لقد سودت وجه قريش بما فعلته بجسد حمزة.
أترى أن رسول الله سيقتص من قريش على ذلك؟
ذلك حقه، نعم ذلك حقه، إن فعل، وإن لم يفعل فقد صفح.
ثم أخذ صلى الله عليه وآله وسلم بعضادتي باب الكعبة وقال:
يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم وما تظنون أني فاعل فيكم؟
لا نظن إلا خيرا من أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت فنقول فيك خيرا ونظن فيك خيرا.
فقال صلى الله عليه وآله: إني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، الله الله في أهل بيتي.
فإنا إذا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن محمدا رسول الله.
و ومن تلكم المثل العليا توقير رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي توقيره تعظيم لله عز وجل وعلامة لصدق الإيمان.
وقد جلى مولى الموحدين هذه القيمة السماوية، وذلك في جميع مواقفه تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
ويتألق من تلك المواقف المشهودة موقف كريم امتزج فيه التوقير بعظيم الرحمة بنبي الرحمة صلى الله عليه وآله، فكان أن شكر الله تبارك وتعالى عليا على ذلك الموقف النبيل بأن خصه برد الشمس له، كما شق لسيده المصطفى صلى الله عليه وآله القمر من قبل، وخلد ذكرى تلك الكرامة في قرآنه الكريم.
نعم مستمعينا، وحديث رد الشمس مما تواتر خبره بين المسلمين ليكون ناطقا بأسكى صور توقير سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فهل من مدكر؟
فكونوا معنا أيها الأطائب، وتصوير هذا المشهد الكريم نستقيه مما روته المصادر التاريخية المعتبرة.
السلام عليك يا شيخ يا ابن مسعود، والسلام عليك يا حذيفة.
وعليك السلام يا جابر ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا جابر.
ما لي لا أرى أبا الحسن يا ابن مسعود.
ماذا تقول يا جابر؟ أليس هو في المسجد؟
لا،
انظر جيدا لعله يتنفل في ناحية منه.
لا، لن تجد عليا في المسجد يا جابر.
عجيب، عجيب هذا يا حذيفة، عجيب. لقد رأيته في صلاة الظهر وقد عهدته يحب الجمع بينها وبين صلاة العصر، فلا يغادر المسجد ويبقى فيه يتنفل ويقرأ القرآن حتى يرفع بلال الأذان لصلاة العصر.
القول ما قاله ابن مسعود، فأنا كلما عرضت لي حاجة إليه جئته بعد صلاة الظهر فأراه يتعبد في المسجد.
صدقتما، ولكنني رأيت رسول الله يأمره بأن يذهب في حاجة، فخرج مسرعا بعد صلاة الظهر في حاجة لرسول الله.
من العجب.
نعم،
من العجب أن يترك ابن أبي طالب تنفله بين الظهرين.
يبدو أن قضاء حاجة رسول الله أحب لأبي الحسن من التنفل فيتركه لأجلها.
وما أدراكما أنه ترك تنفله؟ لعله يتنفل لله بصلاته وهو يسير لقضاء حاجة رسول الله.
صدقت يا أخ الأنصار، فقد رأيت عليا يصلي النافلة وهو يسير إلى منازلة ابن عبدود يوم الخندق.
ولكن الصلاة في المسجد أحب إلى الله يا جابر.
هذا لمن لم يخرج في قضاء حاجة رسول الله يا عبد الله. لماذا يا؟
أرى أن ملازمتك لعلي تزيدك كل يوم فقها في دين الله. بورك فيك يا جابر، بورك فيك يا
رسول الله. هو ذا رسول الله قد أقبل للصلاة. قوموا إليه، ولعل ابن أبي طالب يلحق بنا. نعم، فقد عهدناه أسبقنا إلى الصلاة في أول وقتها. قوموا رحمكم الله.
قوموا يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، ها قد أتم رسول الله صلاته ولم يأتي علي.
لقد فاتته والله فضيلة عظيمة، إذ لم يدرك الصلاة خلف رسول الله.
ولكن برأيي سيعوضه الله عن هذه الفضيلة بأعظم منها، فقد خرج في حاجة رسول الله.
إن شاء الله يا جابر، سيعوضه إن شاء الله.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الأيام قد أصابته وعكة مرض أرهقته، فخف بعد الصلاة إلى بيت زوجته أم سلمة رضوان الله عليها يستريح عندها. فلما عاد أمير المؤمنين عليه السلام وقد قضى حاجة رسول الله لم يجده في المسجد، فجاءه إلى بيته يعوده.
من الطارق باب رسول الله؟ السلام عليه، إن كان سائلا أرفدناه بما رزقنا الله.
وعليك السلام يا أم المؤمنين ورحمة الله. هذه أنا أسماء يا أم سلمة. افتح الباب، افتح الباب رحمك الله.
أهلا بك يا بنت عميس، ما الذي جاء بك في هذا العصر يا أسماء؟ ادخلي يا أختا ادخلي.
قد تناهى إلى سمعي أن برسول الله وعكة، فجئت أعوده أطمئن عليه.
جزاك الله خيرا لجميل شفقتك على رسول الله.
أين هو يا أم المؤمنين؟
هو ذا في تلك الحجرة وعنده خليله أبو الحسن.
هل استأذنت لي عليه رحمك الله لأسلم عليه؟
اصبري قليلا يا أختام، فيبدو أن سنة قد أخذته، أو لعل الوحي ينزل عليه. اجلسي الآن، اجلسي.
هيا أم المؤمنين، هل استيقظ رسول الله؟
لا والله يا أسماء، لا أدري، أهو ثقل المرض أو غشية الواح، أم أن لله عز وجل شأنا آخر مع رسول الله وأخيه.
ماذا تقصدين يا أم سلمة؟ أراك في حيرة.
والله يا أخي، لم أعهد رسول الله تطول به نومة أو غشية، وقد علمت أن أبا الحسن لم يصلي العصر، فقد خرج في حاجة أمره بها النبي، ولما عاد إليه وضع رسول الله رأسه في حجره وأخذته النومة أو غشية الوحي، لا أدري.
ولكن الشمس آيلة إلى الغروب، لماذا لا يوقظ أبو الحسن النبي ليقوم لصلاته؟
علي أعرف بأمر الله يا أسماء، لعله صلى بالإيماء، لا أدري، لا أدري، ولكني رأيته يحرص أن لا يحرك ساكنا لكي لا يوقظ رسول الله.
يا سبحان الله، أبو الحسن أحرص الناس على صلاة أول وقتها، تتأخر صلاته إلى آخر وقتها؟
لا أكتمك يا أختي، أرى قلبي يحدثني.
بماذا؟
أن لله في إطالة غشية رسول الله حكمة.
وما هي هذه الحكمة يا أم سلمة؟ وصلاة علي توشك أن تصير قضاء.
لا أدري يا أسماء، لعل الحكمة تستبين لنا بعد حين.
وظل أمير المؤمنين عليه السلام لا يحرك ساكنا شفقة على رسول الله، وهو ينظر إلى وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه، وهو صلوات ربي عليه وآله في غشيته لنزول الوحي حتى غابت الشمس لا يرى منها شيء على أرض ولا جبل. ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه وقال لعلي:
يا أبا الحسن، هل صليت العصر؟
فأجاب عليه السلام:
لا يا رسول الله، لم أستطع أن أصليها قائما لمكانك والحال التي كنت فيها في استماع الوحي ورأسك في حجري ولم أكن لأحركه.
فقال صلى الله عليه وآله:
قد أنبأني جبرائيل بأنك لم تصلي وأن ربي راض عنك، اللهم إن هذا عبدك علي احتبس نفسه على نبيك، فرد عليه مشرق شمسك حتى يصلي قائما لك، فإنه كان في طاعتك وطاعة رسولك.
ثم التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي الحسن وقال:
يا علي، إن الله أوحى إلي أن أقول لك: ادع الله حتى يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما في أول وقتها كما فاتتك، فإن الله يجيبك لطاعتك لله ولرسوله.
فرفع أمير المؤمنين عليه السلام يده وسأل الله جلت قدرته أن يرد عليه الشمس، فعادت إلى السماء بيضاء نقية.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. أترين يا أم سلمة ما أرى؟
إيه والله، سبحانك جلت قدرتك يا قادرا على كل شيء.
هذه والله كرامة من الله لأبي الحسن.
ونعم الكرامة يا أختي،
لقد عادت الشمس إلى ما كانت عليه أول وقت صلاة العصر،
وها هو أبو الحسن قد قام يصليها في أول وقتها.
هذه إذن هي الحكمة التي كان يحدثك بها قلبك يا أم المؤمنين.
كأنها هي يا أختي.
نعم،
لقد سمعت رسول الله يقول:
ماذا؟
تنام عيني ولا ينام قلبي، فأخذني العجب، فكيف لا يرفع رأسه من حجر علي وهو يعلم أنه لم يصلي العصر؟
قد استبانت حكمة الله، سبحان الله، أطال غشية رسوله في حجر أبي الحسن ليرينا عظيم شفقة علي على النبي وجميل شكر الله له على عظيم توقيره لحبيبه ورسوله.
تبارك الله وتعالى، أرحم الراحمين وخير الشاكرين. تبارك الله.
أراك لا تمل من النظر إلى الشمس وهي تعود إلى أفق مغربها يا ابن مسعود.
وكيف أمل من النظر إليها وما رأينا الشمس تغرب مرتين بيوم واحد يا جابر؟
سرعان ما صدق الله قولك يا جابر، هنيئا لك يا أخ، هنيئا لك يا أخي.
وهنيئا لك يا حذيفة رؤية هذه الآية، ولكن أي قول لي صدقه الله يا حذيفة؟
إنما عن ابن اليمان ما قلته لي يا جابر، عندما ظننت أن أبا الحسن خسر فضيلة عظيمة لعدم إدراكه صلاة العصر خلف رسول الله.
ما لك يا جابر؟ ألم تقل لعبد الله إن الله سيعوض عليا عن هذه الفضيلة بأعظم منها لأنه خرج في حاجة رسول الله؟ هل نسيت يا جابر؟ هل نسيت؟
لا يا أخي، لا، لم أنس يا حذيفة، ولكن الحياء منعني أن أعيد على ابن مسعود ما قلت.
قد أغناني الله عن إعادة قولك لي يا جابر. نعم، أغناني الله عن إعادة قولك لي بما أظهره لأبي الحسن، فأي فضيلة أعظم من أن يرد الله عليه الشمس شكرا على طاعته لرسول الله. بارك الله في خليل رسول الله.
بارك الله فيه.
بارك الله في علي.
وإلى لقاء آخر مستمعينا مع القيم الغراء التي جلاها الله في سيرة سيد الأوصياء عليه السلام، نستودعكم الله بكل خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل السرور. سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات البار يا حلم يا حنين كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك
أحن بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له قلب ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمه
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين قاليباف يصرح من بيروت بأن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه وعراقي يؤكد أن حزب الله لا يزال حيا ومتمسكا بقضيته بيروت تشهد تشييعاً مهيباً للقائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين الطيران الإسرائيلي يشن غارة على جنوب وشرق لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار